بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة وأيتها الأخوات إلى هذا الدرس الجديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: ومن سورة هود، في أبواب التفسير، وذلك عند الحديث ذي الرقم 5109، هذا بالترقيم العام، وبالترقيم الخاص 231. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس، وسيأتي أنه تقال بدل الحاء عين عدس، عن عمه أبي رزين قال قلت رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. قال أحمد، وهو أحمد بن منيع، قال يزيد، وهو ابن هارون: العماء أي ليس معه شيء. هكذا يقول حماد بن سلمة وكيع بن حدس، ويقول شعبة وأبو عوانة وهشيم وكيع بن عدس. هذا حديث حسن. وفي نسخة أخرى زيادة: وأبو رزين اسمه لقيط بن عامر رضي الله عنه. أيها الإخوة، هذا الحديث فيه ضعف كما بين ذلك المحققون من أهل العلم، الحديث ضعيف، وحتى في بعض يعني عباراته يعني كلام، ولابد أن توجه التوجيه الصحيح. فقال عن وكيع بن حدس، كما قلت يقال العين بدل الحاء، وكيع بن عدس، والآن المثبت عندنا بالحاء. قال قلت يا رسول الله، هذا السائل اللي هو أبو رزين يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ وفي رواية لأحمد: قبل أن يخلق السماوات والأرض. والصحيح في هذا ما رواه الإمام أبو بكر البيهقي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وهذا هو الصحيح، نعم، كان الله ولم يكن شيئا قبله، يعني لا الماء ولا العرش ولا غيرهما ولا غيرهما. قال كان في عماء، يعني هنا قبل أن ندخل في معنى عماء أو عماء يعني بالمقصورة، يعني هل هي بالممدودة يعني ألف بعد همزة أو ألف مقصورة عماء، يذهب كثير من شراح الحديث إلى أن قوله يعني أين كان ربنا، التقدير أين كان عرش ربنا، أين كان عرش ربنا. قال: ويدل عليه أنه جاء في آخر الحديث: وخلق عرشه على الماء، يعني أين كان العرش، والعرش هو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. قد ثبت في الحديث أنه: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، في فلات من الأرض. فيذهب بعضهم إلى يعني التقدير أين كان عرش ربنا، مثل قول الله تبارك وتعالى: واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. قال قوله كان في عماء، قوله كان في عماء، العماء في اللغة كما قال ابن الأثير هو السحاب الرقيق، وقيل الكثيف، يعني وإذا كان بالمقصور يعني العمى، يعني معناه لا شيء ثابت، أنه لا شيء ثابت، أنه كان في عماء يعني في لا شيء، لا شيء، ما تحته هواء وما فوقه هواء. يعني دل هذا، يعني هاتان الجملتان كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام وهو من أئمة أهل السنة، قال إذا تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم وإلا فلا ندري كيف نذلك العماء. قال الأزهري فنحن نؤمن به ولا نكيف صفته. وعلى كل حال يعني الصحيح هو يعني ما جاء في الأحاديث الأخرى. قال الحافظ بن رجب رحمه الله قد روى أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعا إن الماء خلق قبل العرش. وهنا يعني فسر العماء، قال يعني فسره أحمد بن منيع وهو إمام من أهل السنة، رواه عن شيخ يزيد بن هارون، قال أي ليس معه شيء، أي ليس معه شيء. وكذا العمى بالمقصور يعني ليس معه شيء. فعلى كل حال ألفاظ هذا الحديث يعني فيها كلام، والحديث ضعيف الإسناد، ويعني الصحيح هو ما يعني جاء في الأحاديث الأخرى أن الله أن كان الله ولم يكن شيء قبله، يعني لا الماء ولا العرش ولا غيرهما. والحديث كما قلت يعني في ألفاظه كلام وفي سنده ضعف، لكنه وجه بهذا التوجيه. وقوله كان في عماء ما تحته يعني أنه فوق، أن في بمعنى على، يعني أيضا هذا مما تؤول بهذا الحديث، أن في بمعنى على، فهو عال فوق خلقه سبحانه وتعالى، فهو عال جل وعلا فوق خلقه، وعال فوق عرشه، مستوي على عرشه. وفسر الاستواء بالعبارات المعروفة عند أهل السنة، على وصعد واستقر وارتفع، هذه عبارات أهل السنة. فهذا على كل حال من أدلة إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، والأدلة على هذا كثيرة ذكرها أهل العلم، والله المستعان. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الثاني. قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا معاوية عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يملي، وربما قال يمهل الظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد روى أبو أمامة عن بريد نحوه وقال يملي. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال يملي ولم يشك فيه. الحديث صحيح، وقد خرجه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. في هذا الحديث وعيد شديد وتخويف وترهيب لمن وقع في الظلم، وأعظم الظلم هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. ثم يأتي بعد ذلك ظلم الناس، ظلم العبد نفسه، وظلم الناس بالاعتداء على أنفسهم وعلى أموالهم على أعراضهم إلى غير ذلك. فهذا وعيد شديد وترهيب وتخويف لمن سولت له نفسه الظلم، والمسلم يحذر من ذلك غاية الحذر. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى يملي. يملي قال شراح الحديث بمعنى يمهل، يعني هو حتى يملي ويمهل بمعنى متقارب. قال في القاموس: أملاه الله أي أمهله، أملى بمعنى أمهل، هذا ذكره صاحب القاموس الفيروزابادي. وربما قال يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لم يفلت يعني بمعنى لم يخلصه، يعني والمعنى أي إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك، يعني إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك. والله جل وعلا إذا أراد عقوبة شخص بأي أنواع العقوبات لا أحد يستطيع أن يرد عقوبة الله ولا أن يمنع حلولها به، كما أن فضله وجوده وإحسانه لا يمنعه أحد. قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. فلا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه، ومن ذلك عقوبة الظالمين. فالله جل وعلا إذا أراد عقوبتهم بأي أنواع العقوبة لا أحد يستطيع كائنا من كان أن يرد عقوبة الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يخلصه من عذاب الله، يحميه أو يجيره من يعني من الله أحد كائنا من كان. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. سبق أنني قلت أيها الإخوة والأخوات في درس ماض أن بعض أهل العلم يسمي هذا تعضيد السنة بالقرآن، وقلت في حينها إن هذه الكلمة فيها قلق وفيها يعني غرابة، وأنا لا أستحسنها الحقيقة، ولست أنا فقط، يعني كثير من طلبة العلم أو من سبقنا من أهل العلم لا يستحسنون كلمة تعضيد. تعضيد يعني كان في ضعف وهذا يعضد، أو يعني المهم أنها كلمة فيها قلق، كلمة يعني غير جيدة، لكن لو يقال استدل، نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث ثم استدل، ذكر دليلا، ذكر بيانا، فقال عليه الصلاة والسلام، قرأ هنا قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ومعنى الآية يعني أن كما أهلكنا أولئك القرون الظالمة كذلك نفعل بأشباههم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يعني كما أن الله جل وعلا أهلك قرى ظالمة وعاقبهم وعذبهم ولم يستطع أحد أن يحول بينهم وبين عقوبة الله أو أن يجيرهم من عذاب الله، كذلك الله جل وعلا يفعل ما فعل بأولئك يفعله بهؤلاء الظلمة، كذلك يفعل بأشباههم، فلا يغني عنهم شيء لا من هنا ولا من هنا. والله جل وعلا إذا أراد أمرا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وإذا أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. وهذا يوجب على المسلم أن يخاف الله وأن يتقيه، ألا تحل به المثلات العقوبات، أن يتحلل من الناس في الدنيا، أن يرجع إليهم حقوقهم، أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. هنا ذكر في الرواية الأخرى أن منهم من رواه يملي بلا شك، يعني لأن جاء قال هنا يملي وفي رواية يمهل، على كل حال كلاهما بمعنى واحد. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال أخبرنا أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو، قال أخبرنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني الابن يروي عن أبيه، قال لما نزلت هذه الآية: فمنهم شقي وسعيد، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، فعلى ما نعمل؟ على شيء قد فرغ منه؟ ترى في بعض النسخ أيها الإخوة على أي شيء، في بعض النسخ، والصواب أنها ساقطة يعني غير موجودة، لأنه نعم يا نبي الله فعلى ما نعمل، هنا علامة استفهام، على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمرو. الحديث رواه أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، والحديث إسناده صحيح، وهو أن الفاروق رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية. وهذا من أنواع بواعث التفسير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أسبابه بواعثه، يعني إما أن يشكل شيء عند الصحابة عموما فيبينه عليه الصلاة والسلام، إما أن يزيل لبسا فهمت الآية فهما غير صحيح فيبين المعنى الصحيح، إما أن يذكر لهم مثالا، وهو من أهم الأمثلة في التفسير من باب البيان والإيضاح، وإما أن يجيب على تساؤل. ومن ذلك هذا الذي سأله عمر رضي الله عنه، وسؤال عقدي، وهو يعني يسأل رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الآية، فمنهم شقي وسعيد، يعني من يقرأها على ظاهرها وهو لم يقف على معناها يقول خلاص ما دام الناس هذا شقي وهذا سعيد إذن لا أعمل. وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر رضي الله عنه قلت: يا نبي الله، فعلى ما نعمل؟ على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل على شيء قد فرغ منه وجفت به الأقلام يا عمر. نعم، هذا هو الإيمان بالقدر خيره وشره، أحد أركان الإيمان، ومن يعني قواعده الكتاب، هذا شيء قد كتب. نعم، الأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن. وفي حديث مسعود حين يبعث الملك إلى الجنين في بطن أمه، قال وجاء في الحديث قال: وبكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. نعم، فهذا نحن نؤمن به إيمانا جازما لا ريب ولا شك فيه، آمنا وصدقنا. ومع ذلك ليس معنى هذا أن الإنسان يتكل ويقول أنا لا أعمل، هذه أمور غيب، الإنسان لا يدري ماذا كتب له، لكن أنت مأمور بالعمل، الإيمان والعمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وسبق أنني نقلت أن والدنا سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله دائما يقول هذا الكلام، يقول يعني هذا علم الغيب لا أحد يطلع عليه ولا أحد يعرفه، لكن أنت مطالب بالعمل، الإيمان والعمل، كما أمرك الله عز وجل اعمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن كل ميسر لما خلق له. فأنت مطالب أن تبحث عن أسباب السعادة، عن أسباب الهداية، وأن تلزمها، وأن تسأل الله الثبات على الدين، وأن تحذر أسباب العطب والهلاك. فقد أقام الله الحجة وأزال المعذرة، أرسل الرسل وأنزل الكتب، قال تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: وهديناه النجدين، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فعلى كل حال الأدلة في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن كل ميسر لما خلق له. فسؤال عمر رضي الله عنه كان الحقيقة يسأل يعني هل أي أن أعمل على شيء قد فرغ الله عن قضائه وقدره وجرى به القلم، أو نعمل على شيء لم يفرغ الله تعالى عن قضائه وقدره؟ لا، هذا كله انتهى، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام، يعني كتب وانتهى، لكن أنت مطالب بالإيمان وبالعمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعمل ولكن كل ميسر لما خلق له، أي موفق ومهيأ لما خلق له، والله المستعان. والحديث كما قلت صحيح. ننتقل بعد ذلك إلى حديث آخر، وقد جاء بروايات كثيرة جاء عن عبد الله بن مسعود عدة روايات، وجاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وجاء من حديث أبي اليسر، يعني ثلاثة صحابة رووا هذا الحديث. وهو قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة. عالجت يعني داعبت امرأة وتناولتها، ويعني عامل معها حركات وكذا، ولكنه لم يقع في الجماع في الزنا، نسأل الله العافية. إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، يعني في أسفلها وأبعدها عن المسجد النبوي في آخرها يعني، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني أصبت منها كل شيء إلا المسيس وهو الجماع، قبلها ضمها مسها إلى آخره. وأنا هذا، يعني وأنا الآن بين يديك يا رسول الله، يعني هو الآن يقول أنا الآن في غاية الاستسلام والانقياد والسمع والطاعة لحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، أنا هذا يعني بين يديك، فاقضي في ما شئت، يعني خلاص الآن يذكر الحكم فيني، أنا راضي ومستعد أتقبل الحكم الذي يعني يناسب الذي في حالتي وفي مثلها. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. نعم، هذا يعني منهج صحيح وراشد، لو أنه ستر نفسه ما دام من المسألة لا فيها زنا، حتى لو كان في الزنا، وستر نفسه ستره الله وتاب إلى الله وأناب، لكن هو اجتهاد وحرص من هذا الصحابي رضي الله عنه، وقد ستر علينا اسمه الآن، لا أحد يعرف من هو هذا الصحابي، هذا من الستر أيضا على هذا الصحابي. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني ما تكلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي ما في وحي ولا فيك، خلاص سكت عليه الصلاة والسلام، لا قال كذا ولا كذا. فانطلق الرجل، يعني الرجل لما رأى أنه عليه الصلاة والسلام سكت فهم منه يعني إما أنه سينزل في شيء في المستقبل، أو أنه يعني سيعود بعد زمن أو كذا، لكن كون عليه الصلاة والسلام سكت معناه أنه لا، ليس هناك فيه حكم، ليس فيه حكم. قال: فانطلق الرجل فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فدعا، يعني أرسل عليه الصلاة والسلام في إثره رجلا فدعا، فتلى عليه، يعني تلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، إلى يعني آخر ما جاء يعني بعدها من الآيات. ولكن هذا الحقيقة يعني هذا هو الشاهد، أقول هذا يعني هو الشاهد في هذه الآية. فقال رجل، جاء في بعض الروايات أنه عمر، وجاء في بعض الروايات أنه معاذ رضي الله عنه، قال: هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. والحديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم. هنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في المراد بالصلاة التي تقام هنا. فهنا قال تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار. وأنا سأذكر القول الراجح الذي ذكره المفسرون رحمهم الله، فالمراد بطرفي النهار هي صلاة الفجر والظهر والعصر، لأن النهار يبدأ من الفجر وينتهي طرفه بالعصر، المغرب ليس من النهار، المغرب من الليل. فطرفي النهار يشمل ثلاث صلوات: الفجر والظهر والعصر. وزلفا من الليل، الزلف جمع زلفة وهي الساعة، وقيل الطائفة من الليل، هذا يشمل المغرب والعشاء، هذا يشمل المغرب والعشاء. وفي هناك أقوال كثيرة يعني رويت، لكن هذا القول قاله مجاهد ورجحه كثير من المفسرين، أن طرفي النهار، لأن النهار له طرف، البداية الفجر والنهاية العصر، المغرب لا يقال أنه طرف النهار، المغرب هذا من الليل. فقالوا يشمل هنا الفجر والظهر والعصر. وزولفا جمع زولفة وهي الطائفة أو الساعة من الليل، هذا يشمل المغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى أن الحسنات يذهبن السيئات. ويعني أهل العلم قالوا إن الحسنات هنا سواء الصلوات أو غيرها من الأعمال الصالحة يذهبن السيئات الصغائر، لأنه جاء في الحديث رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة وكذا مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. الله جل وعلا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم. فقالوا إن هذا يشمل الصغائر، وإذا يعني أن هذا يشمل الصغائر. قالوا ويشمل أيضا الكبائر إذا اجتنبت، ففضل الله واسع. يعني ذكر هذا بعض أهل العلم، قالوا وهذا أيضا يشمل الكبائر إذا تاب منها فإن الحسنات يذهبن السيئات، يعني يذهبن الكبائر إذا اجتنبت ويذهبن الصغائر، هذا على وجه العموم، وهذا على وجه العموم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. هنا كما قلت قال رجل من القوم، قيل هو عمر رضي الله عنه، قيل معاذ بن جبل، يعني هل هذا خاصة له أم للناس كافة؟ قال هل هذا له خاصة؟ خاصة، قال بل للناس كافة. كافة هنا موقعها الإعرابي حال، هنا يعني يشير بعض شراح الحديث إلى خطأين يقع فيه بعض الناس يعني في الأسلوب وفي اللغة، فقالوا إن كافة لا تضاف، فلا يقال كافة الناس، يقال الناس كافة، ترى هذا من الأخطاء، بعضهم يقول كافة الناس. لا. أيضا لا تضاف إليها ال، لا يقال الكافة، جاء الكافة، جاء الناس الكافة، أو جاء الكافة من الناس، لا تضيف ال إلى كافة، هذا خطأ. إذن كافة لا يضاف إلى ما بعدها، يعني لا تكون مضافة وما بعدها مضاف إليه كافة الناس. وأيضا لا تجعل في بدايتها ال، هذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. الحديث كما قلت رواه الإمام مسلم. بعد ذلك ساق الإمام الترمذي حقيقة عدة طرق روايات، ونحن سنقرأها من باب يعني أننا نلتزم بما ذكره الإمام الترمذي. قال هذا حديث حسن صحيح، احنا قلنا الحديث هذا رواه مسلم وغيره وأصحاب السنن. قال وهكذا روى إسرائيل عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى شعبة عن سماك عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى سفيان الثوري عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ورواية هؤلاء يعني رواية أبي الأحوص وإسرائيل وشعبة أصح من رواية الثوري، هؤلاء الثلاثة اللي جاءوا في الأسانيد السابقة أبي الأحوص وإسرائيل وشعبة أصح من رواية سفيان الثوري. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن الأعمش وسماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى، ولم يذكر فيه عن الأعمش. وقد روى سليمان التيمي هذا الحديث عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا الحقيقة يدل على عناية الإمام الترمذي بجمع الطرق والأسانيد وذكر الاختلاف بين الرواة، فرحمه الله تعالى. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وهو النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حراما، ويقال من امرأة قبلة حرام، يقال هذا وهذا، قبلة حرام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كفارتها، هذه جاءت الرواية مختصرة، فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فالآية. فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لك ولمن عمل بها من أمتي. هذا حديث حسن صحيح، وقد نعم هو صحيح، رواه الشيخان. فهنا السائل هو صاحب القصة، وقد يجتمع أنه سأل هو وسأل عمر رضي الله عنه وسأل الصديق، لأن بعضهم يقول تحمل على تعدد القصة، هذا الحقيقة بعيد. لا، هو يقال إنهم سألوا، لأن هذا أمر عظيم وفضل كبير، يعني هل هذا يخص أو لا يخص؟ هذا أجر عظيم، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا حسين ابن علي الجعفي عن زائدة وهو ابن قدامة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة، يعني ما هو له زوجها، فليس يأتي الرجل إلى امرأته شيئا إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها، يعني صنع كل شيء إلا الجماع. قال: فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأمره أن يتوضأ ويصلي. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال بل للمؤمنين عامة. الحديث على كل حال ضعيف، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث ليس إسناده بمتصل، هذا يدل على عناية الترمذي رحمه الله بالكلام على الأسانيد. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر رضي الله عنهما، وقتل عمر، وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن 6 سنين. وقد روى عن عمر ورآه، وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والمرسل نوع من أنواع الضعيف، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال، لو لم يصح من هذا الطريق صح من الطرق السابقة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأيضا ما سيأتينا في قصة في رواية أبي اليسر رضي الله عنه. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا قيس بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة تبتاع تمرا، يعني هنا في هذا الحديث صرح بأن صاحب القصة هو يعني أبو اليسر، واسمه كعب بن عمرو الأنصاري، صحابي بدري جليل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: أتتني امرأة تبتاع تمرا، تبتاع يعني تشتري، فقلت: إن في البيت تمرا أطيب منه، فدخلت معي في البيت. وهذا يدل على أن الخلوة، يعني لما كان في السوق وعند الناس ما استطاع أن يصنع شيئا، لكن لما في الخلوة الشيطان يزين ويعني يمني للنفس، فحصل ما حصل. قال: فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتها، لم يحصل جماع ولا شيء بس تقبيل. قال: فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: أستر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا. فلم أصبر، هذا من قلقهم رضي الله عنهم وخوفهم من الله، الإنسان ينزعج من الذنوب والمعاصي. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. ولو ستر نفسه ما في شك أن هذا هو الأفضل، لكنه يعني اجتهد وحرص أن كان هناك توبة أو عمل شيء يعمله أو كذا حتى يتوب. قال: فأتيت عمر، شوف حتى الصحابة يعرفون مقام الشيخين، إذا نابهم شيء ما يذهبون إلا إلى أبي بكر وعمر. رضي الله عنهم أجمعين، لهم مقام كبير وشأن عظيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الله تبارك وتعالى قبل ذلك. قال: فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا، مثل كلام الصديق، لأنهما ينطلقان من مشكات واحدة. قال: فلم أصبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال له: أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ يعني له أنه أن 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 أنه أتى هذه المرأة وزوجها، جاء في بعض الروايات قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، وأعوذ بالله، يعني أعظم الزنا ومن أفحشه أن يأتي الرجل زوجة غاز في سبيل الله، هذا ذهب يجاهد في سبيل الله وتؤتى امرأته، نسأل الله العافية. ولذلك إذا جاء يوم القيامة يقال: خذ من حسناته ما شئت. هو هنا ما زنى بها لكن هو قبلها. قال رضي الله عنه: حتى تمنى، يعني هذا الصحابي، أنه هو أبو اليسر كما جاء هنا في هذه الرواية، أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة، حتى ظن أنه من أهل النار. هذا من الخوف والقلق، يعني كيف يعني إنسان يفعل هذا الشيء مع زوجة هذا الغازي في سبيل الله. قال: وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: الإطراق هو أن يقبل ببصره إلى صدره، يعني ينزل صدره، ينزل رأسه إلى صدره، ينزل برأسه إلى صدره طويلا حتى أوحي إليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال أبو اليسر: فأتيته فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. فقال أصحابه رضي الله عنهم: يا رسول الله، ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. الحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم، يقول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره، ولكن بعضهم يقول يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره بمجموع الطرق، ولأن أصل القصة صحيح، والله أعلم. وروى شريك عن عثمان بن عبد الله هذا الحديث مثل رواية قيس بن الربيع، وفي الباب عن أمامة وواثرة بن الأسقع وأنس بن مالك، وأبو اليسر اسمه كعب بن عمرو، والحمد لله. يأخذ من هذا أهل العلم أن الإنسان إذا أذنب أنه يعني يتوضأ ويصلي ركعتين، ويعني يعني أخذ هذا كثير من أهل العلم أن من وقع في ذنب أنه يعني يتوضأ ويصلي ركعتين ويرفع يديه ويتوب إلى الله ويتوجه إلى الله، ويحرص الإنسان قبل هذا على الفرائض. فهنا فسرت الحسنات هنا بأنها الصلوات الفرائض الخمس، وأقم الصلاة طرفي النهار، فالمؤمن يحرص على إقامتها، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، يقيمها في أوقاتها مستنا فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن حصل أنه يعني يتوضأ وبعد إذا أذنب مثلا ويصلي ركعتين ويتوب إلى الله، فهذا أيضا عمل صالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. نلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.